إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم لغة هو السلف، وزنا ومعنى السلم هو السلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه. وقد وردت الرواية باللفظين السلم والسلف. وأما السلم شرعا فهو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. السلم في الشرع بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وأما السنة فمنها حديث الباب الذي أورده المصنف رحمه الله. وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري، فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها الحاضرة، والبائع ينتفع بتوسعه بالثمن. اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر، حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة، ومن شرطه العلم بالعوضين والأجل، وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لإبعاد النزاع والمخاصمات. ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فكلاهما وفق القياس والمصلحة، والشرع لا يأتي إلا بالخير. ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام: وليس السلم منه في شيء. فإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه، وإنما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري، فهذا غرر وعقد على غير مقدور عليه. أو يحمل على السلم الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل. أما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء، لأن متعلقه الذمم لا الأعيان، هو على وفق القياس والحاجة داعية إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. موضوع الحديث السلم وما يصح به من شروط تكون مؤثرة في الصحة، وأما عدمها فمؤثر في عدم الصحة. السلم مأخوذ من تسليم الثمن في الحال وتأجيل السلعة إلى أجل محدد. وأما اسم السلف فهو مأخوذ من التقديم بأن يقدم الثمن ويؤجل السلعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المقبرة: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز من جامعه من سننه، وضعفه الألباني رحمه الله. فمعنى السلف: أنتم متقدمون ونحن بالأثر بعدكم، وكلا اللغتين صحيح، سلم وسلف، مأخوذ من تسليم الثمن في الحال وتأجيل السلعة إلى أجل محدد، وحقيقته أن تقدم الثمن وتؤخر السلعة، وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى آجال مختلفة، فبعضها سنة وبعضها سنتين وبعضها إلى 3 سنين، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلم وجعل له شرائط تضبطه بقوله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالحديث يدل على جواز السلم، وقد حكي الاتفاق على جوازه من حيث الجملة للأدلة الآتية: ما استدل بها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدليل الثاني من السنة هو هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والإجماع ما حكاه علماء هذه الأمة قديما وحديثا أن الأمة اجتمعت على جواز السلم بالشروط المذكورة في الحديث. فالسلم جائز بشروط: تقديم الثمن وتأخير السلعة، وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن. جائز بشروط: أن يكون مضبوط المقدار، والضبط في كل شيء بحسبه، فما كان مكيلا فضابطه الكيل، وينبغي أن يعرف المكيال الذي يكال به إن كان هناك اختلاف في المكاييل. أما إذا كان العرف جاريا على مكيال واحد فلا يلزم التعيين. وما كان موزونا فضابطه الوزن، وما كان معدودا فضابطه العد، وما كان مذروعا فضابطه الذرع، يعني كان مقيسا بالذراع وكان وحدة من وحدات القياس عندهم، فما كان مذروعا فضابطه الذرع. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الضابط بالكيل والوزن، أن يكون مضبوط المقدار. ومن شروط السلم أيضا أن يكون المبيع موصوفا في الذمة، فكل ما لم يكن موصوفا فإنه لا يصح السلم فيه. اشترطوا فيما كان معدودا أن يكون مستوي الأحجام، ومنعوا ما يكون مختلف الأحجام اختلافا فاحشا، فإنه قد يكون حجمه صغيرا، وقد تصل الحبة الواحدة أحيانا إلى عدة كيلو جرامات، كما هو معلوم فيما تتفاوت فيه الأحجام مما يتعلق بالثمار أو بالمزروعات التي تعطي ثمرات تختلف وتتفاوت في أحجامها. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون السلم فيه إلا بوصف يضبطه، أو أن يكون ما يسلم فيه متقارب الأحجام. من شروط السلم ذكر الأجل، بأن يكون الأجل معينا بزمنه ومكانه. ومن شروط السلم أن يذكر محل التسليم، بحيث أن يكون مسلما في مكان كذا، أن يكون الأجل يجوز فيه، يجوز فيه أن يكون له وقع في الثمن كشهرين أو 3 أو سنة أو سنتين. يشترط أن يكون المسلم إليه واجدا للسلعة قبل الأجل، فإن وجود السلعة يجب توفره عند الأجل. اختلف أهل العلم في عكس السلم، بأن يبيع سلعة بثمن مؤجل، هل يجوز له الزيادة على الثمن المعروف في حال البيع أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، ومن أدلتهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن أدلتهم أيضا أن السلم لا يرتبط بسعر الزمن الذي حصل العقد فيه، بل يكون بحسب ما يتفقان عليه المسلم والمسلم إليه. وكما أنه لا يشترط فيه أن يكون مرتبطا بسعر وقته، فكذلك البيع إلى أجل أيضا لا يشترط أن يكون البيع مرتبطا بسعر وقت العقد. ومما استدل به على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها نفقة لأهله، واليهود معروفون بجشعهم، فلا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسعر أكثر من سعر يومه. وأيضا حديث حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وذهب قوم إلى أنه لا تجوز الزيادة، وإلى ذلك ذهبت الزيدية وبعض أهل السنة مستدلين بحديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث تأوله الشافعي بأنه كان لسؤال عن شيئين يجوز فيهما التفاضل ويحرم النسأ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ربا إلا في النسيئة. السلم الحال هل هو جائز أو ممنوع؟ منعه مالك وأبو حنيفة وأجازه بعضهم، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دال على أنه لا بد أن يكون فيه أجل وقع في الثمن. الحديث في جواز السلم في الجملة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة مهاجرا فوجد أهل المدينة يسلفون في الثمار لأنهم أهل زروع وثمار، فكانوا يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة، ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع، البيع الذي يفضي إلى الغرض، لأن السلف متعلقه الذمم لا الأعيان. ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل، فقال من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه الشرعيين المعلومين وليربطه بأجل معلوم حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام من غير نزاع. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في الحديث بيان لما كان عليه أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها من العمل بالسلف وهو الدين، فيه جواز السلف لسنتين أو ثلاث سنوات بصفته المشروعة، وفيه بيان شروط السلف من الاتفاق على النوع والكم ومدة الأجل، وفيه جواز السلف في الموزون وعدم صحة السلم المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط نفي الجهالة حتى لا يقع في الغرر والخطر وحتى تنقطع المنازعات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. والأصل في الشروط الصحة والتزامها لمن شرطت عليه، لأن المسلمين عند شروطهم إلا ما خالف الشرع الحكيم فأحل حراما أو حرم حلالا أو منع جائزا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولين في الشروط، أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، وهو قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي أصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. الأصل في العقود والشروط فيها الحظر، فإن أحمد كان يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد، ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل، لأنهم يسيرون على هذا الأصل، وهو أن الأصل في العقود والشروط فيها أي في العقود الحظر. أهل الظاهر لم يصححوا لا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أن لا يصح في العقود شروط يخالف مقتضاها في المطلق. الشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص، وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي. هؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس ولما يفهمونه من معاني النصوص التي يتفردون بها عن أهل الظاهر.
حجة هؤلاء ما جاء في قصة بريرة: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط ليس في القرآن ولا في الإجماع فهو مردود. فهذه حجة. والثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات. هذه نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للشرع. هذا هو القول الأول فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وأما القول الثاني فهو أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. نصوص أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، وهو أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. مالك قريب من أحمد في هذا، لكن أحمد كان أكثر تصحيحا للشروط منه، وعامة ما يصححه من العقود والشروط يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس. جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعقود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانات، وجاء في الكتاب والسنة رعاية ذلك كله. وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة المعقود وصحة العقود وصحة الشروط، إلا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. مقصود العقد هو الوفاء به. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه. مقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، فما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. موضوع هذا الحديث الشروط الجائزة والممنوعة. قالت: كاتبت أهلي، المكاتبة عقد بين السيد وعبده، وعرفوها بأنها تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. على 9 أواق، الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، ويتساوي قدرا معلوما اليوم إذا عرف مقدار الدرهم. في كل عام أوقية، أي كانت المكاتبة منجمة على 9 سنين، أي مقسطة. في كل عام أوقية فأعينيني. طلبت الإعانة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقلت: والقائل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أي أنقدهم إياها، أي أعطيهم الآن نقدا، وولاؤك لي فعلت، أي بأن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها لتشاورهم فأبوا عليها، منعوا إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، الواو واو الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني عرضت ذلك أي بالشرط الذي تشترطينه على أهلي فأبوا، أي امتنعوا من العتق على أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، أي اشتريها، واشترطي لهم الولاء، أي اقبلي شرطهم، فإن شرطهم باطل، لذلك فإن وجوده كعدمه، فإنما الولاء لمن أعتق، أي لمن دفع الثمن وأعطى الورق وسمح بالعتق بناء على ذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، أثنى عليه خيرا يذكر ما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، ثم قال: فما بال رجال، أي ما شأنهم، ولما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي في شرعه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي غير معمول به لبطلانه، وإن كان 100 شرط، يعني وإن أكد بتأكيدات، إلا أنه لا يعمل به وهو باطل. قضاء الله أحق، حكمه وشرعه أحق بالتنفيذ، وشرط الله أوثق، أوثق من الشروط التي يشترطها الناس مخالفة لكتاب الله عز وجل. وإنما الولاء لمن أعتق، إنما أداة حصر والولاء مبتدأ، ولمن أعتق خبر، إنما الولاء لمن أعتق، أي إنما الولاء في شرع الله مستحق لمن أعتق. هذه القصة التي في الحديث فيها أن بريرة رضي الله عنها بعد أن كاتبوها على 9 أواق منجمة، أي مقصطة على 9 سنين، جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيهم الثمن المؤجل معجلة، وتعتقها على شرط أن يكون الولاء لها، وولاء العتق، فأبوا إلا أن يكون الولاء له. فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقبل هذا الشرط الذي وجوده كعدمه، فقبلت واشترتها وأعتقتها بناء على ذلك. لكن هذا الشرط هدم بإنكار الشارع له، لأنه خلاف شرع الله وقضائه، وقضاء الله أن الولاء لمن دفع الثمن وأعطى الورق، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ليس من العدل أن تعطي عائشة رضي الله عنها الثمن وتعتق يكون الولاء لغيرها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، نهى عنه، وقام خطيبا صلى الله عليه وآله وسلم في الناس ليعلمهم ما أرسله الله تبارك وتعالى به. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من أحكام الله وشرعه، وإنما هي من دافع الطمع والجشع. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر وأكد ووثق، فإن قضاء الله تعالى أحق بالاتباع، لأنه الذي على وفق الحق والعدل، هو يأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم، وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي، وما سواه فضعيف. وإنما الولاء لمن أعتق، وليس لبائع ولا لغيره، إنما الولاء لمن أعتق. فبين هذا الحديث مشروعية المكاتبة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتبت أهلي، فالمكاتبة مشروعة، والكتابة مستحبة وليست بواجبة، ولذلك ذهب الجمهور وحملوا الأمر على أنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب. يؤخذ من الآية أن استحباب الموافقة على الكتابة تكون معلقة بما إذا علم عن العبد الصلاح والكسب، هذا هو القول الصحيح. والكتابة منجمة غالبا، أي مقصطة كما في الحديث، ويؤخذ من قولها: في كل عام أوقية، أن التقسيط يجوز أن يكون بالأعوام ويجوز أن يكون بالأشهر، وأن العبد لا يكون حرا إلا إذا أكمل قيمة نفسه التي كاتب عليها سيده. اختلف أهل العلم في جواز بيع المكاتب، بعضهم أجاز بيعه مكاتبا وبعضهم منع، فإن كان البيع مقصودا للعتق كما في قصة بريرة فالأظهر الجواز، وإن كان البيع مقصودا به سوى ذلك فالظاهر أنه مكروه، أما أن يقال هو محرم فلا. والكراهة تنبني على أمرين: الأول أنه يعتبر تخلفا من سيده، وهذا مذموم، والثاني جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. إذن الوفاء بهذا العقد بين السيد وعبده إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والعدول عنه يكون مكروها. يؤخذ من قولها رضي الله عنها: فأعينيني، جواز الاستعانة ممن حصل له سبب يوجب الاستعانة كهذا، وكذلك من أصابت ما له جائحة، وكذلك من تحمل ديونا. وقول عائشة رضي الله عنها: فإن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعل. يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها استعدت بدفع مال المكاتبة على شرط العتق، اشترطت هذا وهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم. والصحيح أنها ابتاعت بريرة ولم تبتع الكتابة. امتناع أهل بريرة من الموافقة على بيعها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء يعد وضعا للشيء في غير محله واشتراطا لشرط باطل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تشتريها وأن تقبل هذا الشرط الذي اشترطوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إخبار بأن ذلك الشرط لاغ لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل وشرعه. اعترض على هذه العبارة بأن فيها إشكالا واضحا لا يتلائم مع مقام النبوة، وذلك أنه أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تقبل ذلك الشرط مع أنه شرط باطل، فربما يقال إن فيه شيئا من الخداع الذي يتنافى مع مقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الشرط، وهو شرط باطل، فإذا ما تم البيع سقط ذلك الشرط لبطلانه، فكأن في ذلك نوع من الخداع. وأجيب عن هذا بأجوبة لا تنهض. والصواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أباح لها أن تقبل هذا الشرط نظرا لأنه شرط باطل ووجوده كعدمه، وأيضا أنه لو أظهر لهم ذلك أولا لمنعوا من العتق، والعتق مقصود للشرع مرغب فيه والحث عليه كثير، فلذلك أمر عائشة أن تقبل هذا الشرط مع أنه غير صحيح حتى يتوصل بذلك إلى عتق بريرة، وهذا العتق يرغب فيه الشرع. ويجب أن يعتقد كل مكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، فلا يجوز أن يتطرق هذا الاحتمال إلى مقام النبوة أبدا، لأنه قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بهذا كأنها حيلة من أجل أن يتوصل إلى عتق برير، فيقول اقبلي هذا الشرط مع أنه شرط باطل فوجوده كعدمه، فيقول لها اقبلي، فإذا ما تم البيع سقط الشرط لبطلانه، فلا يقال إن هذا من باب الخداع ولا شيء، ولكن هو في الأصل وجوده كعدمه، قبلته أم لم تقبله لا تأثير له. وأيضا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لو أظهر لهم من بداية الأمر أنها لا تقبل شرطهم في مسألة أن يكون الولاء بعد العتق لهم، لو أنه أظهر ذلك لهم صلى الله عليه وآله وسلم لمنعوا من بيعها فلا تعتق. فنعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، ولا يتطرق مثل هذا الاحتمال إلى مقام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحال أبدا. قبول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لهذا الشرط ثم إظهار بطلانه من النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أشد وقعا، حتى يعرفه كل من سمع ذلك أن مثل هذا الشرط باطل، فقد يكون ذلك من أجل بيان التشريع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي شرطهم على أن يكون الولاء بعد العتق لهم، وهم لم يعتقوا وإنما باعوا، ثم يعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلان هذا الشرط ليعلم الأمة ويكون أبلغ في وقع السامع والمتعلم، إذ أتى بواقعة عين ظاهرة وبسبب ورود سبب معلوم، فيكون أثبت في الأذهان وأدعى إلى عدم وقوع مثل ذلك في العقود بعد. يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه قام بعد ذلك خطيبا وأعلن الحكم أن مثل هذه الأمور ينبغي إعلانها، يترتب على ذلك معرفة الناس بالأحكام الشرعية. يؤخذ من قولها فحمد الله وأثنى عليه أن الخطبة لا بد أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه. الثناء على الله هو مدحه بما له من المحامد والكمالات التي لا تنبغي إلا له. في قوله أما بعد يؤخذ من مشروعية هذه الكلمة ليفصل بها بين مقدمة الخطبة والمقصود الذي يريد أن يدخل فيه، فيأتي بمقدمة الخطبة ثم يقول أما بعد، ثم يمضي بعد ذلك في مقصوده من خطبته. يؤخذ من قوله ما بال رجال يشترطون شروطا، أن من أنكر شيئا من المناكر ينبغي له أن يكني ولا يصرح، وأن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ولا يقول ما بال فلان أو آل فلان يفعلون كذا. يؤخذ من قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ربما قيل أين هذا الشرط من كتاب الله؟ فالجواب أن الشرط في كتاب الله بإقامة العدل بين عباده في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا اشترطوا عدم العدل فإن ذلك يكون مخالفة لكتاب الله ويكون شرطا ليس من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القصة داخلة في العدل بإعطاء الحقوق لمستحقيها، ومن أعطى الورقة ودفع المال وأعتق فهو المستحق للولاء، ولا يجوز أن يأخذه غيره ممن لم يفعل شيئا من ذلك. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يؤخذ من هذا أن كل شرط لا يؤيده كتاب الله ولا دينه ولا شرعه فهو باطل وإن كان 100 شرط. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط جواز المبالغة، فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على سبيل المبالغة. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، أنه يجوز السدع الذي يظهر به الحق ويكون من غير تكلف. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فيجوز السدع من غير تكلف ومن أجل إظهار الحق. يجوز مكاتبة الأمة المزوجة بمملوك مثلها، فمغيث وزوج بريرة، وفيه القصة المشهورة، فإن بريرة لما أعتقتها عائشة وكان زوجها ما زال عبدا وقع إشكال كبير، لأنها في هذه الحال لها ألا تستمر معه إذ صارت حرة وبقيه على رقه ولم ترغب هي فيه، فكان يدور وراءها في الأسواق تسيل دموعه على خديه يستعطفها أن تبقى معه أو ترجع إليه، حتى رق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وقال للعباس يوما وهو يرى مغيثا يدور وراء بريرة وهي لا تقبل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس عجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، فأخبر أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ثم شفع له عندها فقال لو راجعت مغيثا، فقالت تشفع يا رسول الله أو تأمرني؟ قال بل إنما أنا شافع، فقالت لا أريده يا رسول الله. فهذه القصة فيها أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد خيرت بين البقاء تحته أو فسخ النكاح كما حصل لبريرة، اختارت هي فسخ النكاح ولم تبقى معه. إذا اختارت هي خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما كما وقع في قصة مغيث وبريرة. إذا اختارت زوجها ثم أرادت الفسخ لم تمكن منه حتى لا يتلاعب بالأحكام، فإذا اختارت زوجها وقالت أبقى معه ولا أفسخ العقد ثم أرادت بعد ذلك أن تفسخ العقد لا تمكن من ذلك، يجب أن تخبر بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريرة قبل التخيير. ففي هذا الحديث أحكام عظيمة وفقه جليل، فيه مشروعية تنجيم المكاتبة إلى أجل، وجواز الاستقراض للحاجة، وجواز مكاتبة أحد الزوجين الرقيق، وجواز مكاتبة من لا مال له ولا حرفة، لأنه كذلك كانت بريرة لا مال ولا حرفة. المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ولو قل، من أدى النجوم أي الأقساط المتبقية عليه دفعة واحدة جاز عتقه وحرر. فيه جواز بيع الرقيق بشرط العتق، وفيه أن بيع الأمة المتزوجة ليس طلاقا لها، وأن بيعها لا يحل لمشتريها وطئها، لأن تخييرها دل على بقاء عصمة زوجها عليها، كما في حال بريرة فإنها لما اعتقت خيرت، لو اختارت أن تبقى مع زوجها فهي على عصمة زوجها وفيها، وحينئذ لا يجوز وطئها من سيدها الذي اشتراه، وهي مزوجة وعقدها ماض. جواز سؤال ما يضطر إليه السائل في الحال، وجواز تصرف المرأة بمالها، فإن عائشة دفعت من مالها رضي الله تبارك وتعالى عنها المكاتبة ثم اعتقت بريرة بعد. فيه بذل المال في طلب الأجر، وأنه قربة من أعظم القربات، وأن كل شرط فاسد لا يمضي ولا يلزم، ولا يلزم لأنه مخالف لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه ثبات الولاء للمعتق والرد على من خالفه، إنما الولاء لمن أعطى، ومشروعية الخطبة للأمر المهم. وفيه البدء في الخطب والدروس والمواعظ بالحمد والثناء على الله، والاستحباب لأما بعد أن يأتي بخطبة الحاجة أو بمقدمة الخطبة يقول أما بعد، ويدخل فيما يريد أن يبينه. استعمال الأسلوب النبوي في الإنكار بصيغة التعميم إلا إذا داعت إلى التعيين داعية، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تدع داعية إلى التعيين فإن ذلك يكون أوقع، ويعين من وقع في المخالفة أن يرجع. أما إذا دعت داعية للتعيين فإنه لا بد من التعيين حينئذ. استعمال السرع في الكلام لا يكره إن لم يكن فيه تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الرجل بين يديه الذي لا صاح ولا استهل إلى أن قال ومثل ذلك يطال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان، لأنه إنما أراد بما قال أن يدفع حكم الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان. وأما ما معنى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو غير متكلف، وهو لبيان حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى. في الحديث جواز أداء الدين عن المدين، وفيه إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا، وأن حق الله أوثق ومقدم على حق الآدمي. في الحديث أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، وفيه أنه متى اقتضى بيان الحكم وجب البيان والإعلان، وتوبيخ المخالف للشرع. فيه المسارعة إلى الخير، وفيه قبول خبر الواحد، وأن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة. في هذا الحديث جواز الشراء بالنسيئة بثمن واحد كالنقد، وهذه الصورة التي تكلم عنها الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه يذهب إلى عدم جواز البيع بالتقسيط بحديث النهي عن بيعتين في بيع. وفيه أيضا أي في هذا الحديث الذي فيه النهي عن البيعتين في بيع أن من باع إلى أجل بثمن النقد فهذه هي أوكس البيعتين، ومع ذلك فإنها تخرج من الوقوع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فله أوكسهما أو الربا، وأوكس البيعتين أن يبيع إلى أجل فالبيع نقدا، فحينئذ يضيره أن تطول المدة من غير ما فائدة، فله أوكسهما أو الربا. المعاملة كانت عند أهل المدينة على هذا الذي مر، فإنها قضت عنها بالأوقية وأعطت من الفضة ما كان مطلوبا، فكانت المعاملة قائمة على هذا النحو في أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ الجمل؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، يعني خذ الجمل وهو المبيع، وخذ الدراهم وهي الثمن، والجمل لك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في الشرط الجائز في البيع، في جواز نقل الملك في الشيء مع استثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، كما أن يبيع دارا ويشترط ألا يخليها إلا بعد عدة أشهر، فهذا شرط جائز إذا قبل المشتري ذلك، لأن جابرا رضي الله عنه اشترط بقاء منفعة الجمل حتى يصل إلى المدينة، واستثنيت حملانه إلى أهلي، لأنه لو كان الأمر على أصله لسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وقبض الثمن، أو جعل الثمن سلفا ونسيئة حتى يعود ولكن يسلم المبيع فيه، ولكن هو باع واشترط حملان الجمل له حتى يعود إلى أهله، فلما بلغ أتى بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره قال أتراني ما كستك لآخذ الجمل؟ يعني أنا قلت لك بعنيه بأقية، قلت لا، قلت لك بعنيه، فباعه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم بأقية، لم تكن مماكسة من أجل أن يتحصل النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل. والقصة تدل على ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تلك العلاقة التي لا مثيل له. هذا الجمل كان قد أعيا، يعني تعب وكل من المشي، وأراد جابر أن يسيبه، يعني أن يتركه، لم يعد له فيه من حاجة، فأراد أن يسيبه، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لجابر سار الجمل سيرا لم يسر مثله، أصبح صالحا، وكان من قبل يريد أن يسيبه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتريه قال جابر لا، قل بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كان يسير على جمل فأعيا، يعني فعجز وضعف عن أن يسير مع القافلة، فأراد أن يسيبه، يعني أراد أن يتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن النفس، أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، هذا خطاب عن غائب، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التفات كما يقول البلاغيون، هو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو العكس، فدعا لي من الدعاء، والدعوة الدعاء، وضربه، يعني ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، النفي هنا كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك فيما سبق، فسار سيرا لم يسر مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه، بأوقية وهي 40 درهما، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أتبلغ عليه إلى أهلي في المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فلما بلغت أي وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، فنقدني ثمنه أي أعطاني الأوقية التي بعته بها، ثم رجعت فأرسل في أثري أي بعدي مباشرة، ويحتمل أن يكون في إثري، لأن الرواية الأولى لعلها هي الأصح، والإثر والأثر متقاربان في المعنى، الإثر والأثر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تتبع أثره، فقال أتراني بضم التاء أي أتظنني وتحسبني ما كستك، المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن، لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، فتفضل عليه بإعطائه الجمل والدراهم. بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل الله فأعيا ذلك الجمل، ظهر عليه العجز وعدم القدرة عن السير مع القافل، فأراد جابر رضي الله عنه أن يسيبه، أن يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه، بينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله، وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه فأبى أولا، ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما بلغ أتاه بالجمل على حسب الاتفاق فأعطاه ثمنه، فرجع جابر وترك الجمل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل في أثر جابر قائلا: أتراني ما كستك لآخذ جملك، أي ناقصتك في البيع لآخذ الجمل، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يؤخذ من هذا الحديث جواز التسييب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدم نهيه عن ذلك. لم يكن التسييب فيما ذكر جابر مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يعتقده أهل الجاهلية في السائبة، ولكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، وقد قصد منه في الغالب تطيب خاطره وليجبر ما في نفسه من ذلك المأزق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه. وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حقه، فسار سيرا ما كان يسيره. هذه من الآيات الظاهرة أجراها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من قوله بعنيه بوقية أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع، فجابر لم يعرض الجمل للبيع أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الشراء، فيجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع أصلا. قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع، ويحتمل أنه امتناع من الثمن، يعني يقول له بعنيه فيقول لا يا رسول الله، يعني هو لك من غير مقابل، فهذا جائز. وجائز أيضا أنه امتناع من الثمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. في الحديث دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع، لأن جابرا لم يعرض الجمل للبيع، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فرفض أولا، فطلب منه مرة ثانية، فيجوز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. في قوله فبعته الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه، أو هي سببية، أي بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم العرض بعته وبأوقية كما طلب. يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع، وباع الجمل ولكنه استثنى المنفعة أن يحمله الجمل إلى المدينة، فهذا استثناء للمنفعة لم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع. هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد، ولم يتم العقد إلا به. أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، ولكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع أن حديث جابر رضي الله عنه أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط، لأنها هنا بيع وشرط. قال بعنيه، قال نعم، واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا بيع وشرط. سلك أهل العلم مسالك من أجل تخريج ذلك، والصواب أن النهي إنما هو عما يكون مجهولا، والشرط الذي يتعارض مع البيع أو ينافيه أو يضاده، أما ما لم يكن كذلك فليس فيه معارضة له. حديث جابر أصح من تلك الأحاديث التي قال بها من عارض حديث جابر، وقالوا هذا عقد وشرط، وقالوا إن البيع لا يشترط فيه إلى غير ذلك، ولكن هذا الشرط معلوم ولا يتعارض مع البيع ولا ينافيه ولا يضاده. أما الذي لا يكون كذلك فهو الذي ورد النهي عنه. الاستثناء يكون صحيحا بشروط، أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطيع الغنم، يعني يقول بعني هذا القطيع فيقول بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة، فهذا استثناء من عين المبيع ولكنه معين. وكما إذا قال بعني هذا البستان فيقول بعتك هذا البستان إلا هذه الشجرة فيستثني شيئا معينا. فإذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا، أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا ومبينا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، يعني يبيع الدار ويقول ولكن أمهلني حتى يبني أو حتى يشتري غيرها، فيقول استثني أن أظل فيها شهرا أو شهرين أو على ما اتفقا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، واستثناء ركوب الدابة أو السيارة إلى موضع معين، كأن يبيع سيارته ولكن يقول لا أسلمها لك إلا بعد كذا وحتى أبلغ بها مكان كذا، فهذا استثناء في منفعة، ولكن هذا أيضا معين ومبين. الشرط لا يصح إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته، أما أن يكون الاستثناء في غير المبيع فهذا لا يجوز، ويكون مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن ها هنا استثناء للمنفعة، وهي مسألة محددة في حملان البعير جابرا رضي الله عنه إلى المدينة. ففي هذا الحديث جواز بيع وشراء الدابة التي أركبها الإنسان، وجواز شرط الركوب أو الوصول لمن أراد بيع دابته. في هذا الحديث تفقد الإمام أو القائد لأفراد الجيش، وفيه النظر في حاجاتهم، فيه مشروعية الدعاء للإخوة في الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالتثبيت وبالبقاء على دين الله وغير ذلك من الأمور، في تقديم العون لمن يحتاجه لا سيما في السفر، فيه مشروعية ضرب الدواب للمصلحة دون أن يلحق بها أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب البعير، فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سار الجمل سيرا لم يسر مثله من قبل عند ضربه، فيه جواز العرض على صاحب الدابة أو السلعة بأن يبيع ما يملك، وفيه جواز عرض البيع مع تحديد ثمن المبيع بعنيه بأوقية، فيه جواز مراجعة البائع أو المالك على بيع دابته مرارا، وفيه الوفاء بالشرط من البائع والمشتري وذلك لازم، فيه طرف من بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه جواز الرد عند المحاورة في الشراء وغيره على الأكابر بكلمة لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر بعنيه قال لا، فهذا جائز. وفيه أيضا المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع ونقد المشتري الثمن بعقب التسليم، فيه مشروعية الهبة، بل هو لك يا رسول الله، كما في بعض الروايات لأن جابرا لم يرد البيع لذلك على بعض التخريجات، وكذلك الهبة من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، فإنه أعطاه الثمن فصار الجمل ملكا له، ثم وهبه الجمل بعد أن أعطاه الثمن وقد صار الجمل ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز إضافة المال والعقار لصاحبه، وجواز شراء الحاكم من أحد رعاياه بيعا، وجواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، وفيه جواز التحدث بما يقع للإنسان في حال سفره من الغرائب والفوائد، فقد حدث بذلك جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله لطيفة ملخصها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه قال ما تشتهي فأزيدك، أكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهي، فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم، ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة، ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا قاله السهيلي ونقله الحافظ، وفي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم جعل ذلك ثمنا للجنة، فالجنة لا ثمن لها، هي أعلى وأجل من هذا كله، والدخول برحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يكون العمل الصالح سببا لا ثمنا، العمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس بثمن لدخول الجنة، فإن الجنة أعلى من ذلك وأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا ما نفاها هنا وأتى فيه بالباء فهذه باء الثمنية، وأما قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الجنة وأخبر المؤمنين من أهلها أنهم إنما دخلوها وأن الدخول إنما كان بالعمل، أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء ها هنا ليست باء الثمن وإنما هي باء السبب، فإنما دخلوا الجنة بسبب العمل الصالح، فالعمل الصالح يكون سببا لدخول الجنة لا يكون ثمنا للجنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. موضوع الحديث النهي عن بيوع محددة لما فيها من الضرر على الفرد والمجتمع المسلم، وكذلك عن اشتراط المخطوبة طلاق الزوجة قبلها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. نهى عن بيع حاضر هو صاحب الحضر الساكن في المدينة أو القرية، لباد هو ساكن البادية، ولا تناجشوا، فقدم أن النجش الزيادة في الثمن ليوقع في تلك المسألة غيره من غير قصد الشراء، يعني يأتي ثالث بين البائع والمشتري ويزيد في الثمن على السلعة من أجل أن يشتريها المشتري بعد بهذا الثمن الزائد، وليس في نية هذا الناجش أن يشتري أصلا، وإنما دخل من أجل أن يزيد في الثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد مر تفصيله. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ومر النهي عن السوم أيضا، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. لا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة بالكسر طلب النكاح، والخطبة بالضم خطبة الجمعة وما أشبه. فلا تسأل المرأة طلاق أختها أي تطلبه وتشترطه، والمراد بأختها لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما هو معلوم، فالمراد هنا أخوة الإسلام. ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي في الدين لتكفئ ما في صحفتها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة البيوع المذكورة في الحديث منعا للغرر والخداع، وحسما لأسباب التباغض بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بذلك نهيه عن الخطبة على الخطبة، عن الخطبة على الخطبة، ويلحق به نهي المرأة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته الأولى لتكفئ ما في صحفتها من الرزق وتمنع عنها ما قد ساقه الله له، يعني إذا أراد أن يعدد فتشترط المخطوبة أن يطلق الأولى. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن بيع الحاضر للباد، والنهي عن التناجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، ويؤخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، وذلك بعد التراكن أي بعد أن يقبل ذلك الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن هو إليها. أما قبل الموافقة فقد مر قول أهل العلم بجواز ذلك، ولكن بعد التراكن لا يجوز. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، خصوا النهي بهذه الحالة وهي التراكن بعد أن يقبل الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن هو إليه، فخصوا النهي بهذه الحالة. ما السبب في أنهم خصوا بهذه الحالة؟ الحديث الذي مر عند شرح ذلك مفصلا، وهو أن أبا جهل ومعاوية قد خطب فاطمة بنت قيس فاستشارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وكان قد خطباها، ولا يمكن أن يتصور أنهما خطباها معا فصار لهذا خطبة ولهذا خطبة، يعني في وقت واحد. لا شك أن الخطبة وقعت من أحدهما قبل الثاني، ولكن هي لم تفصل بعد، فيجوز تعدد الخطاب في هذه الحال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكحي أسامة بن زيد، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كون أبي جهم ومعاوية خطباها ولم تقبل واحدا منهما حتى استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا إقرار الخطبة على الخطبة في حال عدم الموافقة، فهو دال على أن المنع يختص بمن قد قبل، فهذا هو الذي لا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا خطب وقبل لا يدخل أحد بعد ذلك. أما إذا كان الأمر لم يحسم بعد ولم يقع التراكن فإنه لو خطب حينئذ لا يكون واقعا في النهي. لو أرسل هذا وأرسل هذا ولم يقبل أحد منهما فإنه لا مانع حينئذ من أن تقبل غير الاثنين، كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس، فأرسل معاوية يخطبها وأرسل أبو جهل يخطبها، والنبي صلى الله عليه وسلم دلها لا على هذا ولا على هذا، وإنما دلها على أسامة بن زيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا النهي مختص بمن قبل، ولا يخطب على خطبة أخيه. يجوز خطبة المسلم على خطبة الكافر، لأن النهي توجه إلى موصوف على خطبة أخيه، فالنهي إنما هو أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. قال الفقهاء هذا، ولكن كيف يتصور هذا؟ يعني كيف يقال إن النهي إنما هو لمن كان مسلما، أما إذا تقدم كافر وقبل فحينئذ يجوز لنا أن نتقدم، وكيف يتقدم الكافر للمسلمة؟ يتصور هذا فيما إذا خطب كتابي ومسلم كتابية، فأراد أن ينكح كتابية ولكن كانت مخطوبة لكتابي مثلها ووقع التراكم، هل حينئذ يقال لا يخطب على خطبة أخيه ليس بأخيه؟ فيقال حينئذ إذا خطب الكافر ووقع التراكم في الخطبة فيجوز أن يخطب المسلم مخطوبة الكافر مع وقوع الموافقة. فكيف يتصور هذا؟ وهل يدخل كافر على مسلمة؟ لا، لا يدخل على المسلمة، وإنما يخطب الكتابي كتابية ويقع التراكم، ثم يأتي المسلم يريد أن ينكح تلك الكتابية مع وقوع الخطبة عليها، فحينئذ يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه وليس بأخيه. أخذ بعض الفقهاء من هذا النهي أنه لو خطب على خطبة أخيه المسلم لم يصح عقد النكاح، بذلك قال داود الظاهري. وعن مالك روايتان ذكرهما الصنعاني في العدة، وذهب الجمهور إلى أن العقد لا يفسد ولا يفسخ وإن كان الخاطب على الخطبة عاصيا، وهذا هو الحق إن شاء الله، لأن داود الظاهري قال لو أنه ذهب إلى امرأة هي مخطوبة فقبل ورد من كان خاطبا، يقول إن العقد يقع باطلا، إن العقد يقع باطلا حينئذ. ولكن الصواب أن العقد لا يفسد ولا يفسخ مع وقوع العصيان بالمخالفة، خالف بالخطبة على خطبة أخيه ولكن العقد صحيح غير فاسد. ذكر الصنعاني أن هناك وجها للمالكية أن النهي في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا وكان الآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي. أما مذهب الشافعي رحمه الله فهو صحة العقد وعدم الفسخ، يعني لو أنه تقدم فاجر، تقدم فاسق فقبل ووقع التراكم، ثم جاء مسلم تقي نقي فدخل فقبل ورد الأول، هل تقع المعصية هنا؟ عند المالكية وجه أن النهي عن الخطبة على الخطبة إنما هو في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الأول فاسقا وكان الآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي، هذا لا شيء فيه. فإذا خطبها فاسق وقبل ووقع التراكم ثم جاء رجل مسلم عدل تقي فخطب على الخطبة فلا شيء. لا يسمى الفاسق للمؤمن أخاً، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة ومن فسق فليس بمؤمن. الله تبارك وتعالى أثبت الأخوة بين المسلمين المتقاتلين كما في سورة الحجرات حين ذكر اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض وأمر بالإصلاح بينهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأثبت الأخوة بين المتقاتلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكفر نعمة أو كفر دون كفر، ليس بكفر يخرج من الملة، وكذلك في الفسق. فإذا على قول أهل السنة أنه لا يقال إنه ليس بأخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فإذا كان فاسقا وجاء رجل مؤمن لا فسق فيه، ثم جاء فدخل إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه وهذا ليس بأخيه. هذا ليس من كلام أهل السنة، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الأخوة حتى مع وقوع الاقتتال، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فبين الله تبارك وتعالى أنه أخ مع وقوع هذا الاقتتال الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأنه ليس بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر النعمة، أو هو من الكفر دون الكفر، أو من عمل الكفار أن يعتدي على أخيه المسلم وأن يقاتله. على كل حال، لو نظرنا إلى المصلحة فالفاسق يجب أن يطرد وأن يقدم الصالح، فإذا خطبها فاسق فقبل ثم جاء صالح فحينئذ يجب أن يطرد الفاسق وأن يرد. يعني إذا جاء من يشرب الخمر ثم قبل وجاء رجل صالح يرد هذا الفاسق، وليس في هذا من مخالفة الحديث شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا هذه الفروع تؤخذ تفريعا على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم بعض البيوع، وكذلك في الخطبة على الخطبة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم لغة هو السلف، وزنا ومعنى السلم هو السلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه. وقد وردت الرواية باللفظين السلم والسلف. وأما السلم شرعا فهو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. السلم في الشرع بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وأما السنة فمنها حديث الباب الذي أورده المصنف رحمه الله. وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري، فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها الحاضرة، والبائع ينتفع بتوسعه بالثمن. اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر، حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة، ومن شرطه العلم بالعوضين والأجل، وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لإبعاد النزاع والمخاصمات. ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فكلاهما وفق القياس والمصلحة، والشرع لا يأتي إلا بالخير. ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك، المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام: وليس السلم منه في شيء. فإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه، وإنما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري، هذا غرر وعقد على غير مقدور عليه. أو يحمل على السلم الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل. أما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء، لأن متعلقه
الذمم لا الأعيان، هو على وفق القياس والحاجة داعية إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. موضوع الحديث: السلم وما يصح به من شروط تكون مؤثرة في الصحة، وأما عدمها فمؤثر في عدم الصحة. السلم مأخوذ من تسليم الثمن في الحال وتأجيل السلعة إلى أجل محدد، وأما اسم السلف فهو مأخوذ من التقديم بأن يقدم الثمن ويؤجل السلعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المقبرة: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز من جامعه من سننه، وضعفه الألباني رحمه الله. فمعنى السلف: أنتم متقدمون ونحن بالأثر بعدكم. وكلا اللغتين صحيح، سلم وسلف، مأخوذ من تسليم الثمن في الحال وتأجيل السلعة إلى أجل محدد. وحقيقته أن تقدم الثمن وتؤخر السلعة، وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى آجال مختلفة، فبعضها سنة وبعضها سنتين وبعضها إلى 3 سنين، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلم، وجعل له شرائط تضبطه بقوله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالحديث يدل على جواز السلم، وقد حكي الاتفاق على جوازه من حيث الجملة للأدلة الآتية: ما استدل بها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدليل الثاني من السنة هو هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والإجماع ما حكاه علماء هذه الأمة قديما وحديثا أن الأمة اجتمعت على جواز السلم بالشروط المذكورة في الحديث. فالسلم جائز بشروط: تقديم الثمن وتأخير السلعة، وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن. جائز بشروط: أن يكون مضبوط المقدار، والضبط في كل شيء بحسبه، فما كان مكيلا فضابطه الكيل، وينبغي أن يعرف المكيال الذي يكال به إن كان هناك اختلاف في المكاييل. أما إذا كان العرف جاريا على مكيال واحد فلا يلزم التعيين. وما كان موزونا فضابطه الوزن، وما كان معدودا فضابطه العد، وما كان مذروعا فضابطه الذرع، يعني كان مقيسا بالذراع وكان وحدة من وحدات القياس عنده، فما كان مذروعا فضابطه الذرع. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الضابط بالكيل والوزن، أن يكون مضبوط المقدار. ومن شروط السلم أيضا أن يكون المبيع موصوفا في الذمة، فكل ما لم يكن موصوفا فإنه لا يصح السلم فيه. اشترطوا فيما كان معدودا أن يكون مستوي الأحجام، ومنعوا ما يكون مختلف الأحجام اختلافا فاحشا، فإنه قد يكون حجمه صغيرا، وقد تصل الحبة الواحدة أحيانا إلى عدة كيلو جرامات، كما هو معلوم فيما تتفاوت فيه الأحجام مما يتعلق بالثمار أو بالمزروعات التي تعطي ثمرات تختلف وتتفاوت في أحجامها. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون السلم فيه إلا بوصف يضبطه، أو أن يكون ما يسلم فيه متقارب الأحجام. من شروط السلم ذكر الأجل، بأن يكون الأجل معينا بزمنه ومكانه. ومن شروط السلم أن يذكر محل التسليم، بحيث أن يكون مسلما في مكان كذا، أن يكون الأجل يجوز فيه يجوز فيه أن يكون له وقع في الثمن كشهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين. يشترط أن يكون المسلم إليه واجدا للسلعة قبل الأجل، فإن وجود السلعة يجب توفره عند الأجل. اختلف أهل العلم في عكس السلم بأن يبيع سلعة بثمن مؤجل، هل يجوز له الزيادة على الثمن المعروف في حال البيع أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، ومن أدلتهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن أدلتهم أيضا أن السلم لا يرتبط بسعر الزمن الذي حصل العقد فيه، بل يكون بحسب ما يتفقان عليه المسلم والمسلم إليه. وكما أنه لا يشترط فيه أن يكون مرتبطا بسعر وقته، فكذلك البيع إلى أجل أيضا لا يشترط أن يكون البيع مرتبطا بسعر وقت العقد. ومما استدل به على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها نفقة لأهله، واليهود معروفون بجشعهم، فلا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسعر أكثر من سعر يومه. وأيضا حديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وذهب قوم إلى أنه لا تجوز الزيادة، وإلى ذلك ذهبت الزيدية وبعض أهل السنة مستدلين بحديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث تأوله الشافعي بأنه كان لسؤال عن شيئين يجوز فيهما التفاضل ويحرم النسأ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ربا إلا في النسيئة. السلم الحال هل هو جائز أو ممنوع؟ منعه مالك وأبو حنيفة وأجازه بعضهم، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دال على أنه لا بد أن يكون فيه أجل وقع في الثمن. الحديث في جواز السلم في الجملة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة مهاجرا، فوجد أهل المدينة يسلفون في الثمار لأنهم أهل زروع وثمار، فكانوا يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين أو 3 سنين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة، ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع، البيع الذي يفضي إلى الغرض، لأن السلف متعلقه الذمم لا الأعيان. ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل، فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه الشرعيين المعلومين، وليربطه بأجل معلوم حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام من غير نزاع. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في الحديث بيان لما كان عليه أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها من العمل بالسلف وهو الدين، فيه جواز السلف لسنتين أو 3 سنوات بصفته المشروعة، وفيه بيان شروط السلف من الاتفاق على النوع والكم ومدة الأجل، وفيه جواز السلف في الموزون وعدم صحة السلم المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط نفي الجهالة حتى لا يقع في الغرر والخطر وحتى تنقطع المنازعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. والأصل في الشروط الصحة والتزامها لمن شرطت عليه، لأن المسلمين عند شروطهم إلا ما خالف الشرع الحكيم فأحل حراما أو حرم حلالا أو منع جائزا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولين في الشروط: أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، وهو قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي أصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. الأصل في العقود والشروط فيها الحظر، فإن أحمد كان يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد، ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل، لأنهم يسيرون على هذا الأصل، وهو أن الأصل في العقود والشروط فيها أي في العقود الحظر. أهل الظاهر لم يصححوا لا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أن لا يصح في العقود شروط يخالف مقتضاها في المطلق. الشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص، وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي. هؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي يتفردون بها عن أهل الظاهر. حجة هؤلاء ما جاء في قصة بريرة: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط ليس في القرآن ولا في الإجماع فهو مردود، فهذه حجة. والثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات. هذه نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للشرع. هذا هو القول الأول فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وأما القول الثاني فهو أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. نصوص أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، وهو أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. مالك قريب من أحمد في هذا، لكن أحمد كان أكثر تصحيحا للشروط منه، وعامة ما يصححه من العقود والشروط يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس. جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانات، وجاء في الكتاب والسنة رعاية ذلك كله. وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة المعقود وصحة العقود وصحة الشروط، إلا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. مقصود العقد هو الوفاء به. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم. وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه. مقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، فما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. موضوع هذا الحديث الشروط الجائزة والممنوعة. قالت: كاتبت أهلي المكاتبة عقد بين السيد وعبده، وعرفوها بأنها تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة على 9 أواق. الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، ويتساوي قدرا معلوما اليوم إذا عرف مقدار الدرهم. في كل عام أوقية، أي كانت المكاتبة منجمة على 9 سنين، أي مقسطة. في كل عام أوقية فأعينيني. طلبت الإعانة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقلت: والقائل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أي أنقدهم إياها، أي أعطيهم الآن نقدا، وولاؤك لي فعلت، أي بأن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها لتشاورهم، فأبوا عليها، منعوا إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، الواو واو الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني عرضت ذلك، أي بالشرط الذي تشترطينه، على أهلي فأبوا، أي امتنعوا من العتق على أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، أي اشتريها، واشترطي لهم الولاء، أي اقبلي شرطهم، فإن شرطهم باطل، لذلك فإن وجوده كعدمه. فإنما الولاء لمن أعتق، أي لمن دفع الثمن وأعطى الورق وسمح بالعتق بناء على ذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، أثنى عليه خيرا يذكر ما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. ثم قال: فما بال رجال، أي ما شأنهم، ولما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي في شرعه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي غير معمول به لبطلانه، وإن كان 100 شرط، يعني وإن أكد بتأكيدات، إلا أنه لا يعمل به وهو باطل. قضاء الله أحق، حكمه وشرعه أحق بالتنفيذ، وشرط الله أوثق، أوثق من الشروط التي يشترطها الناس مخالفة لكتاب الله عز وجل. وإنما الولاء لمن أعتق، إنما أداة حصر، والولاء مبتدأ، ولمن أعتق خبر. إنما الولاء لمن أعتق، أي إنما الولاء في شرع الله مستحق لمن أعتق. هذه القصة التي في الحديث فيها أن بريرة رضي الله عنها بعد أن كاتبوها على 9 أواق منجمة، أي مقسطة على 9 سنين، جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيهم الثمن المؤجل معجلا، وتعتقها على شرط أن يكون الولاء لها، وولاء العتق، فأبوا إلا أن يكون الولاء له. فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقبل هذا الشرط الذي وجوده كعدمه، فقبلت واشترتها وأعتقتها بناء على ذلك. لكن هذا الشرط هدم بإنكار الشارع له، لأنه خلاف شرع الله وقضائه. وقضاء الله أن الولاء لمن دفع الثمن وأعطى الورق، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ليس من العدل أن تعطي عائشة رضي الله عنها الثمن وتعتق ويكون الولاء لغيرها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، نهى عنه، وقام خطيبا صلى الله عليه وآله وسلم في الناس ليعلمهم ما أرسله الله تبارك وتعالى به. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من أحكام الله وشرعه، وإنما هي من دافع الطمع والجشع. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر وأكد ووثق، فإن قضاء الله تعالى أحق بالاتباع، لأنه الذي على وفق الحق والعدل، هو يأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم. وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي، وما سواه فضعيف. وإنما الولاء لمن أعتق، وليس لبائع ولا لغيره، إنما الولاء لمن أعتق. فبين هذا الحديث مشروعية المكاتبة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتبت أهلي، فالمكاتبة مشروعة والكتابة مستحبة وليست بواجبة. وإلى ذلك ذهب الجمهور وحملوا الأمر على أنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب. يؤخذ من الآية أن استحباب الموافقة على الكتابة تكون معلقة بما إذا علم عن العبد الصلاح والكسب، هذا هو القول الصحيح. والكتابة منجمة غالبا، أي مقصطة كما في الحديث. ويؤخذ من قولها في كل عام أوقية أن التقسيط يجوز أن يكون بالأعوام ويجوز أن يكون بالأشهر، وأن العبد لا يكون حرا إلا إذا أكمل قيمة نفسه التي كاتب عليها سيده. اختلف أهل العلم في جواز بيع المكاتب، بعضهم أجاز بيعه مكاتبا وبعضهم منع. فإن كان البيع مقصودا للعتق كما في قصة بريرة فالأظهر الجواز، وإن كان البيع مقصودا به سوى ذلك فالظاهر أنه مكروه، أما أن يقال هو محرم فلا. والكراهة تنبني على أمرين: الأول أنه يعتبر تخلفا من سيده وهذا مذموم، والثاني جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. إذن الوفاء بهذا العقد بين السيد وعبده إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والعدول عنه يكون مكروها. يؤخذ من قولها رضي الله عنها: فأعينيني، جواز الاستعانة ممن حصل له سبب يوجب الاستعانة كهذا، وكذلك من أصابت ما له جائحة، وكذلك من تحمل ديونا. وقول عائشة رضي الله عنها: فإن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعل. يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها استعدت بدفع مال المكاتبة على شرط العتق، اشترطت هذا وهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم. والصحيح أنها ابتاعت بريرة ولم تبتع الكتابة. امتناع أهل بريرة من الموافقة على بيعها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء يعد وضعا للشيء في غير محله واشتراطا لشرط باطل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تشتريها وأن تقبل هذا الشرط الذي اشترطوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إخبار بأن ذلك الشرط لاغ لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل وشرعه. اعترض على هذه العبارة بأن فيها إشكالا واضحا لا يتلائم مع مقام النبوة، وذلك أنه أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تقبل ذلك الشرط مع أنه شرط باطل، فربما يقال إن فيه شيئا من الخداع الذي يتنافى مع مقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الشرط، وهو شرط باطل، فإذا ما تم البيع سقط ذلك الشرط لبطلانه، فكأن في ذلك نوع من الخداع. وأجيب عن هذا بأجوبة لا تنهض. والصواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أباح لها أن تقبل هذا الشرط نظرا لأنه شرط باطل ووجوده كعدمه، وأيضا أنه لو أظهر لهم ذلك أولا لمنعوا من العتق، والعتق مقصود للشرع مرغب فيه والحث عليه كثير، فلذلك أمر عائشة أن تقبل هذا الشرط مع أنه غير صحيح حتى يتوصل بذلك إلى عتق بريرة، وهذا العتق يرغب فيه الشرع. ويجب أن يعتقد كل مكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، فلا يجوز أن يتطرق هذا الاحتمال إلى مقام النبوة أبدا، لأنه قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بهذا كأنها حيلة من أجل أن يتوصل إلى عتق برير، فيقول اقبلي هذا الشرط مع أنه شرط باطل فوجوده كعدمه، فيقول لها اقبلي، فإذا ما تم البيع سقط الشرط لبطلانه. فلا يقال إن هذا من باب الخداع ولا شيء، ولكن هو في الأصل وجوده كعدمه، قبلته أم لم تقبله لا تأثير له. وأيضا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لو أظهر لهم من بداية الأمر أنها لا تقبل شرطهم في مسألة أن يكون الولاء بعد العتق لهم، لو أنه أظهر ذلك لهم صلى الله عليه وآله وسلم لمنعوا من بيعها فلا تعتق. فنعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، ولا يتطرق مثل هذا الاحتمال إلى مقام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحال أبدا. قبول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لهذا الشرط، ثم إظهار بطلانه من النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أشد وقعا، حتى يعرفه كل من سمع ذلك أن مثل هذا الشرط باطل. فقد يكون ذلك من أجل بيان التشريع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلي شرطهم على أن يكون الولاء بعد العتق لهم، وهم لم يعتقوا وإنما باعوا. ثم يعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلان هذا الشرط ليعلم الأمة، ويكون أبلغ في وقع السامع والمتعلم، إذ أتى بواقعة عين ظاهرة وبسبب ورود سبب معلوم، فيكون أثبت في الأذهان وأدعى إلى عدم وقوع مثل ذلك في العقود بعد. يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه قام بعد ذلك خطيبا وأعلن الحكم أن مثل هذه الأمور ينبغي إعلانها، يترتب على ذلك معرفة الناس بالأحكام الشرعية. يؤخذ من قولها: فحمد الله وأثنى عليه، أن الخطبة لا بد أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه. الثناء على الله هو مدحه بما له من المحامد والكمالات التي لا تنبغي إلا له. في قوله: أما بعد، يؤخذ منه مشروعية هذه الكلمة ليفصل بها بين مقدمة الخطبة والمقصود الذي يريد أن يدخل فيه، فيأتي بمقدمة الخطبة ثم يقول: أما بعد، ثم يمضي بعد ذلك في مقصوده من خطبته. يؤخذ من قوله: ما بال رجال يشترطون شروطا، أن من أنكر شيئا من المناكر ينبغي له أن يكني ولا يصرح، وأن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ولا يقول: ما بال فلان أو آل فلان يفعلون كذا. يؤخذ من قوله: يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ربما قيل: أين هذا الشرط من كتاب الله؟ فالجواب: إن الشرط في كتاب الله بإقامة العدل بين عباده، في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذا اشترطوا عدم العدل فإن ذلك يكون مخالفة لكتاب الله، ويكون شرطا ليس من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القصة داخلة في العدل بإعطاء الحقوق لمستحقيها، ومن أعطى الورقة ودفع المال وأعتق فهو المستحق للولاء، ولا يجوز أن يأخذه غيره ممن لم يفعل شيئا من ذلك. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يؤخذ من هذا أن كل شرط لا يؤيده كتاب الله ولا دينه ولا شرعه فهو باطل، وإن كان 100 شرط. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان 100 شرط، جواز المبالغة، فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على سبيل المبالغة. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أنه يجوز السدع الذي يظهر به الحق ويكون من غير تكلف. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فيجوز السجع من غير تكلف ومن أجل إظهار الحق. يجوز مكاتبة الأمة المزوجة بمملوك مثلها، فمغيث وزوج بريرة، وفيه القصة المشهورة، فإن بريرة لما أعتقتها عائشة وكان زوجها ما زال عبدا وقع إشكال كبير، لأنها في هذه الحال لها ألا تستمر معه، إذ صارت حرة وبقي هو على رقه ولم ترغب هي فيه، فكان يدور وراءها في الأسواق تسيل دموعه على خديه يستعطفها أن تبقى معه أو ترجع إليه، حتى رق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وقال للعباس يوما وهو يرى مغيثا يدور وراء بريرة وهي لا تقبل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، عجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فأخبر أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ثم شفع له عندها فقال: لو راجعت مغيثا؟ فقالت: تشفع يا رسول الله أو تأمرني؟ قال بل إنما أنا شافع. فقالت لا أريده يا رسول الله. فهذه القصة فيها أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد خيرت بين البقاء تحته أو فسخ النكاح كما حصل لبريرة، اختارت هي فسخ النكاح ولم تبقى معه. إذا اختارت هي خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما كما وقع في قصة مغيث وبريرة. إذا اختارت زوجها ثم أرادت الفسخ لم تمكن منه حتى لا يتلاعب بالأحكام. فإذا اختارت زوجها وقالت أبقى معه ولا أفسخ العقد، ثم أرادت بعد ذلك أن تفسخ العقد لا تمكن من ذلك. يجب أن تخبر بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريرة قبل التخيير. ففي هذا الحديث أحكام عظيمة وفقه جليل، فيه مشروعية تنجيم المكاتبة إلى أجل، وجواز الاستقراض للحاجة، وجواز مكاتبة أحد الزوجين الرقيق، وجواز مكاتبة من لا مال له ولا حرفة، لأنه كذلك كانت بريرة لا مال ولا حرفة. المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ولو قل. من أدى النجوم أي الأقساط المتبقية عليه دفعة واحدة جاز عتقه وحرر. فيه جواز بيع الرقيق بشرط العتق، وفيه أن بيع الأمة المتزوجة ليس طلاقا لها، وأن بيعها لا يحل لمشتريها وطئها، لأن تخييرها دل على بقاء عصمة زوجها عليها، كما في حال بريرة فإنها لما اعتقت خيرت. لو اختارت أن تبقى مع زوجها فهي على عصمة زوجها وفيها، وحينئذ لا يجوز وطئها من سيدها الذي اشتراه وهي مزوجة وعقدها ماض. جواز سؤال ما يضطر إليه السائل في الحال، وجواز تصرف المرأة بمالها، فإن عائشة دفعت من مالها رضي الله تبارك وتعالى عنها المكاتبة ثم اعتقت بريرة بعد. فيه بذل المال في طلب الأجر، وأنه قربة من أعظم القربات، وأن كل شرط فاسد لا يمضي ولا يلزم، ولا يلزم لأنه مخالف لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه ثبات الولاء للمعتق والرد على من خالفه، إنما الولاء لمن أعتق، ومشروعية الخطبة للأمر المهم. وفيه البدء في الخطب والدروس والمواعظ بالحمد والثناء على الله، والاستحباب لأما بعد، بعد أن يأتي بخطبة الحاجة أو بمقدمة الخطبة يقول أما بعد ويدخل فيما يريد أن يبينه. استعمال الأسلوب النبوي في الإنكار بصيغة التعميم إلا إذا داعت إلى التعيين داعية، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تدعو داعية إلى التعيين فإن ذلك يكون أوقع، ويعين من وقع في المخالفة أن يرجع. أما إذا دعت داعية للتعيين فإنه لا بد من التعيين حينئذ. استعمال السرع في الكلام لا يكره إن لم يكن فيه تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الرجل بين يديه الذي لا صاح ولا استهل إلى أن قال ومثل ذلك يطال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان؟ لأنه إنما أراد بما قال أن يدفع حكم الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان. وأما ما معنى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو غير متكلف، وهو لبيان حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى. في الحديث جواز أداء الدين عن المدين، وفيه إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا، وأن حق الله أوثق ومقدم على حق الآدمي. في الحديث أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، وفيه أنه متى اقتضى بيان الحكم وجب البيان والإعلان، وتوبيخ المخالف للشرع. فيه المسارعة إلى الخير، وفيه قبول خبر الواحد، وأن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة. في هذا الحديث جواز الشراء بالنسيئة بثمن واحد كالنقد، وهذه الصورة التي تكلم عنها الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه يذهب إلى عدم جواز البيع بالتقسيط بحديث النهي عن بيعتين في بيع. وفيه أيضا أي في هذا الحديث الذي فيه النهي عن البيعتين في بيع أن من باع إلى أجل بثمن النقد فهذه هي أوكس البيعتين، ومع ذلك فإنها تخرج من الوقوع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فله أوكسهما أو الربا. وأوكس البيعتين أن يبيع إلى أجل فالبيع نقدا، فحينئذ يضيره أن تطول المدة من غير ما فائدة، فله أوكسهما أو الربا. المعاملة كانت عند أهل المدينة على هذا الذي مر، فإنها قضت عنها بالأوقية وأعطت من الفضة ما كان مطلوبا، فكانت المعاملة قائمة على هذا النحو في أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ الجمل؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، يعني خذ الجمل وهو المبيع، وخذ الدراهم وهي الثمن، والجمل لك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في الشرط الجائز في البيع، في جواز نقل الملك في الشيء مع استثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، كما أن يبيع دارا ويشترط ألا يخليها إلا بعد عدة أشهر، فهذا شرط جائز إذا قبل المشتري ذلك، لأن جابرا رضي الله عنه اشترط بقاء منفعة الجمل حتى يصل إلى المدينة، واستثنيت حملانه إلى أهلي، لأنه لو كان الأمر على أصله لسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وقبض الثمن، أو جعل الثمن سلفا ونسيئة حتى يعود ولكن يسلم المبيع فيه، ولكن هو باع واشترط حملان الجمل له حتى يعود إلى أهله، فلما بلغ أتى بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره قال: أتراني ما كستك لآخذ الجمل؟ يعني أنا قلت لك بعنيه بأوقية، قلت: لا. قلت لك بعنيه، فباعه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، لم تكن مماكسة من أجل أن يتحصل النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل. والقصة تدل على ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تلك العلاقة التي لا مثيل له. هذا الجمل كان قد أعيا، يعني تعب وكل من المشي، وأراد جابر أن يسيبه، يعني أن يتركه، لم يعد له فيه من حاجة، فأراد أن يسيبه، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لجابر سار الجمل سيرا لم يسر مثله، أصبح صالحا. وكان من قبل يريد أن يسيبه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتريه قال جابر: لا. قل: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كان يسير على جمل فأعيا، يعني فعجز وضعف عن أن يسير مع القافلة، فأراد أن يسيبه، يعني أراد أن يتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن النفس، أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، هذا خطاب عن غائب، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التفات كما يقول البلاغيون، هو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو العكس، فدعا لي من الدعاء، والدعوة الدعاء، وضربه، يعني ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، فالنفي هنا كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك فيما سبق، فسار سيرا لم يسر مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه بأوقية وهي 40 درهما. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أتبلغ عليه إلى أهلي في المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فلما بلغت أي وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، فنقدني ثمنه أي أعطاني الأوقية التي بعته بها، ثم رجعت فأرسل في أثري أي بعدي مباشرة. ويحتمل أن يكون في إثري، لأن الرواية الأولى لعلها هي الأصح، والإثر والأثر متقاربان في المعنى، الإثر والأثر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تتبع أثره، فقال أتراني بضم التاء أي أتظنني وتحسبني ماكستك، المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن، لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، فتفضل عليه بإعطائه الجمل والدراهم. بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل الله فأعيا ذلك الجمل، ظهر عليه العجز وعدم القدرة عن السير مع القافل، فأراد جابر رضي الله عنه أن يسيبه، أن يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه. بينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله، وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه فأبى أولا، ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما بلغ أتاه بالجمل على حسب الاتفاق فأعطاه ثمنه، فرجع جابر وترك الجمل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل في أثر جابر قائلا أتراني ما كستك لآخذ جملك، أي ناقصتك في البيع لآخذ الجمل، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يؤخذ من هذا الحديث جواز التسييب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدم نهيه عن ذلك. لم يكن التسييب فيما ذكر جابر مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يعتقده أهل الجاهلية في السائبة، ولكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، وقد قصد منه في الغالب تطيب خاطره وليجبر ما في نفسه من ذلك المأزق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه. وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حقه، فسار سيرا ما كان يسيره. هذه من الآيات الظاهرة أجراها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من قوله بعنيه بوقية أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع، فجابر لم يعرض الجمل للبيع أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الشراء، فيجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع أصلا. قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع، ويحتمل أنه امتناع من الثمن، يعني يقول له بعنيه فيقول لا يا رسول الله، يعني هو لك من غير مقابل، فهذا جائز، وجائز أيضا أنه امتناع من الثمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. في الحديث دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع، لأن جابرا لم يعرض الجمل للبيع وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فرفض أولا، فطلب منه مرة ثانية، فيجوز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. في قوله فبعته الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه، أو هي سببية أي بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم العرض بعته وبأوقية كما طلب. يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع، وباع الجمل ولكنه استثنى المنفعة أن يحمله الجمل إلى المدينة، فهذا استثناء للمنفعة لم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع. هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد ولم يتم العقد إلا به. أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، ولكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع أن حديث جابر رضي الله عنه أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط، لأنها هنا بيع وشرط. قال بعنيه، قال نعم، واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا بيع وشرط. سلك أهل العلم مسالك من أجل تخريج ذلك، والصواب أن النهي إنما هو عما يكون مجهولا، والشرط الذي يتعارض مع البيع أو ينافيه أو يضاده، أما ما لم يكن كذلك فليس فيه معارضة له. حديث جابر أصح من تلك الأحاديث التي قال بها من عارض حديث جابر، وقالوا هذا عقد وشرط، وقالوا إن البيع لا يشترط فيه إلى غير ذلك، ولكن هذا الشرط معلوم ولا يتعارض مع البيع ولا ينافيه ولا يضاده. أما الذي لا يكون كذلك فهو الذي ورد النهي عنه. الاستثناء يكون صحيحا بشروط، أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطيع الغنم، يعني يقول بعني هذا القطيع فيقول بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة، فهذا استثناء من عين المبيع ولكنه معين. وكما إذا قال بعني هذا البستان فيقول بعتك هذا البستان إلا هذه الشجرة، فيستثني شيئا معينا. فإذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا، أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا ومبينا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، يعني يبيع الدار ويقول ولكن أمهلني حتى يبني أو حتى يشتري غيرها، فيقول استثني أن أظل فيها شهرا أو شهرين أو على ما اتفقا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، واستثناء ركوب الدابة أو السيارة إلى موضع معين، كأن يبيع سيارته ولكن يقول لا أسلمها لك إلا بعد كذا وحتى أبلغ بها مكان كذا، فهذا استثناء في منفعة، ولكن هذا أيضا معين ومبين. الشرط لا يصح إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته، أما أن يكون الاستثناء في غير المبيع فهذا لا يجوز، ويكون مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن ها هنا استثناء للمنفعة، وهي مسألة محددة في حملان البعير جابرا رضي الله عنه إلى المدينة. ففي هذا الحديث جواز بيع وشراء الدابة التي أركبها الإنسان، وجواز شرط الركوب أو الوصول لمن أراد بيع دابته. في هذا الحديث تفقد الإمام أو القائد لأفراد الجيش، وفيه النظر في حاجاتهم. فيه مشروعية الدعاء للإخوة في الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالتثبيت وبالبقاء على دين الله وغير ذلك من الأمور. في تقديم العون لمن يحتاجه لا سيما في السفر. فيه مشروعية ضرب الدواب للمصلحة دون أن يلحق بها أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب البعير. فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سار الجمل سيرا لم يسر مثله من قبل عند ضربه. فيه جواز العرض على صاحب الدابة أو السلعة بأن يبيع ما يملك، وفيه جواز عرض البيع مع تحديد ثمن المبيع بعنيه بأوقية. فيه جواز مراجعة البائع أو المالك على بيع دابته مرارا، وفيه الوفاء بالشرط من البائع والمشتري وذلك لازم. فيه طرف من بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه جواز الرد عند المحاورة في الشراء وغيره على الأكابر بكلمة لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر بعنيه قال لا، فهذا جائز. وفيه أيضا المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع ونقد المشتري الثمن بعقب التسليم. فيه مشروعية الهبة، بل هو لك يا رسول الله، كما في بعض الروايات، لأن جابرا لم يرد البيع لذلك على بعض التخريجات، وكذلك الهبة من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، فإنه أعطاه الثمن فصار الجمل ملكا له، ثم وهبه الجمل بعد أن أعطاه الثمن وقد صار الجمل ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز إضافة المال والعقار لصاحبه، وجواز شراء الحاكم من أحد رعاياه بيعا، وجواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع. وفيه جواز التحدث بما يقع للإنسان في حال سفره من الغرائب والفوائد، فقد حدث بذلك جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله لطيفة ملخصها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه قال ما تشتهي فأزيدك، أكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم، ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة، ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا قاله السهيلي ونقله الحافظ، وفي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم جعل ذلك ثمنا للجنة، فالجنة لا ثمن لها، هي أعلى وأجل من هذا كله، والدخول برحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يكون العمل الصالح سببا لا ثمنا، العمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس بثمن لدخول الجنة، فإن الجنة أعلى من ذلك وأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا ما نفاها هنا وأتى فيه بالباء فهذه باء الثمنية. وأما قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الجنة وأخبر المؤمنين من أهلها أنهم إنما دخلوها وأن الدخول إنما كان بالعمل أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء ها هنا ليست باء الثمن وإنما هي باء السبب، فإنما دخلوا الجنة بسبب العمل الصالح، فالعمل الصالح يكون سببا لدخول الجنة لا يكون ثمنا للجنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. موضوع الحديث النهي عن بيوع محددة لما فيها من الضرر على الفرد والمجتمع المسلم، وكذلك عن اشتراط المخطوبة طلاق الزوجة قبلها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. نهى عن بيع حاضر هو صاحب الحضر الساكن في المدينة أو القرية، لباد هو ساكن البادية، ولا تناجشوا، فقدم أن النجش الزيادة في الثمن ليوقع في تلك المسألة غيره من غير قصد الشراء، يعني يأتي ثالث بين البائع والمشتري ويزيد في الثمن على السلعة من أجل أن يشتريها المشتري بعد بهذا الثمن الزائد، وليس في نية هذا الناجش أن يشتري أصلا، وإنما دخل من أجل أن يزيد في الثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد مر تفصيله، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ومر النهي عن السوم أيضا، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة بالكسر طلب النكاح، والخطبة بالضم خطبة الجمعة وما أشبه، فلا تسأل المرأة طلاق أختها أي تطلبه وتشترطه، والمراد بأختها لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما هو معلوم، فالمراد هنا أخوة الإسلام. ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي في الدين لتكفئ ما في صحفتها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة البيوع المذكورة في الحديث منعا للغرر والخداع، وحسما لأسباب التباغض بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بذلك نهيه عن الخطبة على الخطبة، عن الخطبة على الخطبة، ويلحق به نهي المرأة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته الأولى لتكفئ ما في صحفتها من الرزق وتمنع عنها ما قد ساقه الله لها، يعني إذا أراد أن يعدد فتشترط المخطوبة أن يطلق الأولى. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن بيع الحاضر للباد، والنهي عن التناجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، ويؤخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، وذلك بعد التراكن أي بعد أن يقبل ذلك الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن هو إليها، أما قبل الموافقة فقد مر قول أهل العلم بجواز ذلك، ولكن بعد التراكن لا يجوز، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. خصوا النهي بهذه الحالة وهي التراكن بعد أن يقبل الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن هو إليه، فخصوا النهي بهذه الحالة. ما السبب في أنهم خصوا بهذه الحالة؟ الحديث الذي مر عند شرح ذلك مفصلا وهو أن أبا جهل ومعاوية قد خطب فاطمة بنت قيس فاستشارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وكان قد خطباها، ولا يمكن أن يتصور أنهما خطباها معا، فصار لهذا خطبة ولهذا خطبة يعني في وقت واحد. لا شك أن الخطبة وقعت من أحدهما قبل الثاني، ولكن هي لم تفصل بعد، فيجوز تعدد الخطاب في هذه الحال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انكحي أسامة بن زيد. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كون أبي جهم ومعاوية خطباها ولم تقبل واحدا منهما حتى استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا إقرار الخطبة على الخطبة في حال عدم الموافقة، فهو دال على أن المنع يختص بمن قد قبل، فهذا هو الذي لا يخطب على خطبة أخيه. يعني إذا خطب وقبل لا يدخل أحد بعد ذلك، أما إذا كان الأمر لم يحسم بعد ولم يقع التراكن فإنه لو خطب حينئذ لا يكون واقعا في النهي. لو أرسل هذا وأرسل هذا ولم يقبل أحد منهما فإنه لا مانع حينئذ من أن تقبل غير الاثنين، كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس، فأرسل معاوية يخطبها وأرسل أبو جهل يخطبها، والنبي صلى الله عليه وسلم دلها لا على هذا ولا على هذا، وإنما دلها على أسامة بن زيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا النهي مختص بمن قبل، ولا يخطب على خطبة أخيه. يجوز خطبة المسلم على خطبة الكافر، لأن النهي توجه إلى موصوف على خطبة أخيه، فالنهي إنما هو أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. قال الفقهاء هذا، ولكن كيف يتصور هذا؟ يعني كيف يقال إن النهي إنما هو لمن كان مسلما، أما إذا تقدم كافر وقبل فحينئذ يجوز لنا أن نتقدم، وكيف يتقدم الكافر للمسلمة؟ يتصور هذا فيما إذا خطب كتابي ومسلم كتابية، فأراد أن ينكح كتابية ولكن كانت مخطوبة لكتابي مثلها ووقع التراكن، هل حينئذ يقال لا يخطب على خطبة أخيه ليس بأخيه؟ فيقال حينئذ إذا خطب الكافر ووقع التراكن في الخطبة فيجوز أن يخطب المسلم مخطوبة الكافر مع وقوع الموافقة. فكيف يتصور هذا؟ وهل يدخل كافر على مسلمة؟ لا، لا يدخل على المسلمة، وإنما يخطب الكتابي كتابية ويقع التراكن، ثم يأتي المسلم يريد أن ينكح تلك الكتابية مع وقوع الخطبة عليها، فحينئذ يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه وليس بأخيه. أخذ بعض الفقهاء من هذا النهي أنه لو خطب على خطبة أخيه المسلم لم يصح عقد النكاح، بذلك قال داود الظاهري، وعن مالك روايتان ذكرهما الصنعاني في العدة، وذهب الجمهور إلى أن العقد لا يفسد ولا يفسخ وإن كان الخاطب على الخطبة عاصيا، وهذا هو الحق إن شاء الله، لأن داود الظاهري قال لو أنه ذهب إلى امرأة هي مخطوبة فقبل ورد من كان خاطبا، يقول إن العقد يقع باطلا، إن العقد يقع باطلا حينئذ، ولكن الصواب أن العقد لا يفسد ولا يفسخ مع وقوع العصيان بالمخالفة، خالف بالخطبة على خطبة أخيه ولكن العقد صحيح غير فاسد. ذكر الصنعاني أن هناك وجها للمالكية أن النهي في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا وكان الآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي. أما مذهب الشافعي رحمه الله فهو صحة العقد وعدم الفسخ، يعني لو أنه تقدم فاجر، تقدم فاسق فقبل ووقع التراكم، ثم جاء مسلم تقي نقي فدقل فقبل ورد الأول، هل تقع المعصية هنا؟ عند المالكية وجه أن النهي عن الخطبة على الخطبة إنما هو في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الأول فاسقا وكان الآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي، فهذا لا شيء فيه. فإذا خطبها فاسق وقبل ووقع التراكم، ثم جاء رجل مسلم عدل تقي فخطب على الخطبة فلا شيء. لا يسمى الفاسق للمؤمن أقل، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة ومن فسق فليس بمؤمن. الله تبارك وتعالى أثبت الأخوة بين المسلمين المتقاتلين كما في سورة الحجرات حين ذكر اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض وأمر بالإصلاح بينهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأثبت الأخوة بين المتقاتلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكفر نعمة أو كفر دون كفر، ليس بكفر يخرج من الملة. وكذلك في الفسق، فإذا على قول أهل السنة أنه لا يقال إنه ليس بأخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فإذا كان فاسقا وجاء رجل مؤمن لا فسق فيه، ثم جاء فدخل إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه وهذا ليس بأخيه. هذا ليس من كلام أهل السنة، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الأخوة حتى مع وقوع الاقتتال، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فبين الله تبارك وتعالى أنه أخ مع وقوع هذا الاقتتال الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأنه ليس بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر النعمة أو هو من الكفر دون الكفر أو من عمل الكفار أن يعتدي على أخيه المسلم وأن يقاتله. على كل حال لو نظرنا إلى المصلحة فالفاسق يجب أن يطرد وأن يقدم الصالح، فإذا خطبها فاسق فقبل ثم جاء صالح فحينئذ يجب أن يطرد الفاسق وأن يرد. يعني إذا جاء من يشرب الخمر ثم قبل وجاء رجل صالح يرد هذا الفاسق، وليس في هذا من مخالفة الحديث شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا هذه الفروع تؤخذ تفريعا على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم بعض البيوع وكذلك في الخطبة على الخطبة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.